السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: لبنان الرسمي يسابق أي قرار أممي يتعلق باليونيفيل بتبني التجديد، والقوات الدولية نستطيع التحرك من دون الجيش. عون في روما ويلتقي البابا غدا ويجري مشاورات مع بارولين. وزارة الطاقة استيراد النفط الروسي قانوني والاتهامات حملة تضليل سياسي. منسوب ضرب إيران يرتفع وعقوبات أمريكية جديدة على طهران.
وفي بانوراما أخبار أخرى متفرقة:
تفاصيل بانوراما مع بسام البطار ورولان خاطر. يأخذ الضغط على القوات الدولية في الجنوب والاعتداءات التي يتعرضون لها حيزا كبيرا من اهتمامات لبنان الرسمي، على ضوء تسريبات عن نية أمريكية إسرائيلية بإنهاء مهام هذه القوات، ويأتي ذلك على وقع الاعتداءات المتكررة بحق جنود اليونيفيل من قبل أهالي حزب الله في تقاطع ثلاثي المصالح غير مفهوم بين أمريكا وإسرائيل وحزب الله. في المقابل يرتفع منسوب التصعيد إقليميا، وباتت إيران على ما يبدو أمام أيام قليلة جدا أمام قرار تاريخي، فإما تخضع دبلوماسيا وإما تخضع عسكريا، وفي الحالتين هزيمة شرعية لمحور الممانعة.
إذن لم تنتظر الدولة اللبنانية حتى آب المقبل كما جرت العادة للإعلان عن موقفها الإيجابي من التجديد للقوات الدولية، لكن ضمن شروط، محاولة الخروج من فكي الكماشة التي توضع فيه محليا من قبل حزب الله أو دوليا، واستباقا لأي قرار أو تفسير خاطئ لموقف الإدارة الأمريكية أو الإدارة اللبنانية عفوا. أكد وزير الدفاع ميشيل منسا ضرورة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل في مهامها.
موقف منسا جاء من مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، حيث التقى القائد العام الجنرال أرولدو لازارو في حضور عدد من ضباط اليونيفيل والجيش، وعقد اجتماعا تم البحث في الإشكالات بين اليونيفيل والأهالي التي تكررت في بعض البلدات. وقد دان وزير الدفاع هذه الاعتداءات التي تخدم العدو الإسرائيلي.
من جهته قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن البعض يؤثر في تحركات اليونيفيل جنوبا، مذكرا بأن القرار 1701 يخول القوات الأممية التحرك من دون الجيش اللبناني.
وإذا اعتبر أن البعض من سكان الجنوب لا يفهمون ما هو دور اليونيفيل، جزم عبر الجديد بأن اتفاقا بين أمريكا وإسرائيل على إنهاء مهامها في الجنوب، ومؤكدا أن ما يقال إشاعات.
نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي قال لبرنامج حوار مسؤول في النهار: التزمنا التزاما كاملا بتنفيذ 1701، تركنا جنوب النهر وسلمناه بكل ما فيه إلى الجيش اللبناني. أضاف: كل نقاشنا هو في موضوع السلاح وليس في تسليم السلاح.
حتما ثم حتما ثم حتما حتى ينقطع النفس. هذا السلاح ليس له أي دور فتنوي ولا بيستخدم بأي دور فتنوي داخلي لبناني على الإطلاق، ولا بأي خلاف لبناني لبناني. هذا الموضوع محسوم عند نقاشنا في أهمية هذا السلاح أو دور هذا السلاح. هذا حوار ممكن آخر شيء نقنع ببنود ونقنع ببنود بالدفاع عن لبنان. نحن شايفين لبنان في مهب الريح، نحن شايفين لبنان أمام احتلال إسرائيلي لسوريا التي لم تطلق طلقة على إسرائيل. بالنهاية الجيش اللبناني جيش رسمي لدولة رسمية يلتزم بالقرارات الدولية وبالضغوطات الدولية وبالخضوع للقرارات، والقرارات الدولية ممسك بها من قبل حلفاء إسرائيل أو عرابين إسرائيل. لا بالقرار الرسمي بيقدر يتجاوز أي قرار دولي أو قرار رسمي دولي أو مشاكل دولي. بالنهاية دولة رسمية بتعترف بالدول بتعترف، علما أنه إسرائيل لكشت بأقدامها القرارات الدولية. ما عندنا خلاف بموقفنا بيننا وبين حركة أمل حول القوة الدولية. القوة الدولية قوات صديقة وضيوف عنا، وعم بيخدموا البلد والاستقرار بالبلد قد ما فيهم قد ما بيقدروا. موقفنا واضح. نعم في شغلة وحيدة هون أنا بقول لك الناس ما عم تقدر تستوعبها، اللي هي أن تدخل القوات الدولية إلى القرى بدون الجيش اللبناني. تحكيها بصراحة يمكن مزعجة للبعض، لما مرر قرار تعديل هذا البند في مجلس الأمن عندما جدد للقوات الدولية أخيرا أنه مع الجيش اللبناني وبدون الجيش اللبناني، مع وبدون ما حدا انتبه يمكن أو انتبه وطنشوا أو واعترضنا حينها، كيف قبلتوا الناس مش قبلاني.
وخلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب ليس بوصعب ذكر السفير البريطاني في لبنان هامش قاول بأن لبنان لديه فرصة حقيقية اليوم لتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي. من ناحيته طلب بوصعب دعم بريطانيا إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وسط هذه الأجواء وفي إطار الآلية المتبعة ضمن لجنة المراقبة الخماسية، توجه الجيش اللبناني بعد الظهر نحو حي الأمريكان في الضاحية الجنوبية للكشف على أحد المباني إثر معلومات عن وجود أسلحة في المكان المحدد.
وفي الجنوب عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة شبع حصبية كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق، وسجل استهداف دراجة نارية في داير سريان مرجعيون حيث سقط جريح من سكان زوتر الشرقية، وسجلت غارة على بلدة قبريخة وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه الظهيرة.
وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون واللبنانية الأولى نعمة عون إلى روما في مستهل زيارة رسمية وعائلية إلى الفاتيكان، ومن المقرر أن يستقبل البابا لون 14 الرئيس عون في 10 من قبل ظهر غد، أي في 11 بتوقيت بيروت، في مقابلة خاصة على أن تنضم بعد ذلك اللبنانية الأولى وأفراد العائلة لأخذ البركة البابوية. وفي برنامج الزيارة أيضا محادثات يجريها الرئيس عون مع أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين.
وفي بعبد اليوم قائد الجيش ورياشي موفدا من جعجع. مرسال كرم العيلي.
أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لا خوف على لبنان في وجود الطاقات اللبنانية وتمسكها بوطنها وجذورها، وخلال استقباله وفدا من بلدية دير القمر شدد الرئيس عون على أهمية ما تحقق لجهة إنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري ونجاحه في ضخ دم جديد على طريق النهوض والإنماء المحلي في مختلف المناطق اللبنانية. واعتبر رئيس الجمهورية أن مسؤولية البلديات كبيرة وأساسية في إدارة الشأن المحلي وخدمة المواطنين، وأعرب عن أمله في أن نتمكن من استغلال الفرص المتاحة أمامنا لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض من جديد، خصوصا وأننا نشهد على نجاحات اللبنانيين في الداخل والخارج. وفد بلدية دير القمر وجه للرئيس عون دعوة لحضور الاحتفال في 3 آب المقبل لمناسبة عيد سيدة التلة، انسجاما مع التقليد المعتمد منذ سنوات في حضور رؤساء الجمهورية قداس العيد في دير القمر. الرئيس عون استقبل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وعرض معه شؤونا داخلية والوضع في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وبحث رئيس الجمهورية مع الوزير السابق غازي العريض الأوضاع السياسية، كما اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الأمنية عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
نظم عدد من العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية في محيط السراي الحكومي في بيروت، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية واستعادة حقوقهم المالية، وجاء التحرك وسط إجراءات أمنية مشددة في أجواء من الغضب والتصعيد.
تتعرض وزارة الطاقة والمياه لحملة على مواقع التواصل يشنها مناصرو التيار الوطني الحر، ويتهمون الوزارة باستيراد النفط من روسيا لصالح كهرباء لبنان، وبالتالي تسبب بعقوبات على لبنان بسبب العقوبات الدولية على روسيا، ويقولون أن النفط المستورد لا يستوفي الشروط المطلوبة.
هذه الادعاءات استدعت ردا مفصلا من المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه الذي فند مسألة استيراد النفط الروسي، معتبرا أن إثارة الموضوع والتهويل به يكشف النوايا الخبيثة لمن طرحه. وتوضيحا لهذه المغالطات أوضح أن آليات السقف السعري التي وضعتها الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي تقع على عاتق الشركات الموردة التي هي على تعاطي مباشر مع الجهات الروسية، وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. وذكر المكتب أن استقبال الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي لم ينقطع في السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن 13 ناقلة أتت في العام 2023 وسبع ناقلات في العام 2024.
وعن نوعية النفط، وعدا عن المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة في دبي، جدد المكتب الإعلامي الإعلان أن الوزارة أعادت أخذ عينات من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الإقليمية وأرسلتها إلى مختبرات عالمية لفحصها على أن تعلن النتائج فور صدورها. وشددت وزارة الطاقة على أن الوزير جو صدي لم يكن وليس بوارد الدخول بسجلات شعبوية تظهر الإفلاس السياسي لمطلقيها، ولن ينحدر إلى مستواهم في رمي الاتهامات جزافا. وأعلنت أن وزارة الطاقة ستلاحق كل من أدلى عمدا بمعلومات خاطئة لتضليل الرأي العام، وعمد إلى تزوير الحقائق، وكبد الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان أمام الجهات القضائية المختصة.
أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أن النقابة ترفع الغطاء عن أي صيدلي وستحاسب في مجلس التأديب كل من يثبت تورطه بعملية تهريب الدواء المدعوم أو الإتجار بالأدوية المزورة والمهربة. وبعد لقائه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور، طالب النقيب أيضا بالكشف ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من غير الصيادلة.
انتخب مدير المستشفى اللبناني لجعتاوي البروفيسور بيير يارد نقيبا للمستشفيات في لبنان خلفا للنقيب سليمان هارون.
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التعديات على الأملاك العمومية النهرية، أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بناء على تقرير الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنذارات خطية بإخلاء 34 مخيما للنازحين السوريين المقام بشكل غير قانوني على ضفاف نهر الليطاني خلال مهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ.
إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا من غرفة التحكم مباشرة المعاون روبير أبو حيدر. روبير تفضل.
نعم مساء الخير.
مساء الخير.
بالنسبة لحركة المرور بالوقت الحالي عم نشهد حركة كثيفة من الكارانتينا باتجاه الدورة حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الزلقة وصولا لأنطلياس، وكثيفة من مفرق يسوع الملك باتجاه جوني وصولا لجسر غزير. خط المعاكس أصبحت حركة سير طبيعية باتجاه بيروت. المسلك الجنوبي مشهد حركة سير ناشطة من أنفاق المطار باتجاه خالدي، بتكفي ناشطة باتجاه أوتوستراد الدوحة. الأوزاعي باتجاه خالدي أصبحت حركة سير طبيعية. مدخل الشرقي لبيروت مشهد حركة سير ناشطة من كويع عريا باتجاه الكحالي. ضمن شوارع العاصمة بيروت مشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات كوعمل الداخلي. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير.
قرع طبول الحرب الإسرائيلية الإيرانية المباشرة ضربة مرتقبة قد تشعل المنطقة. كل التفاصيل مع ريشار حرفوش.
عين على الحدث.
في توقيت بالغ الحساسية وعلى وقع التحضيرات لاجتماع دولي مرتقب في مسقط، ترتفع حدة التوتر في المنطقة مع مؤشرات متزايدة لاحتمال توجيه ضربة إسرائيلية إلى إيران، تحذير صدر عن دولة صديقة بحسب تصريح مسؤول إيراني دفع طهران إلى رفع مستوى الجهوزية، وفي وقت بدأت فيه الإدارة الأمريكية بإجلاء رعاياها من بعض الدول المجاورة لإيران. وفي خضم هذا التصعيد يؤكد الكاتب السياسي حنا صالح أن الضربة باتت أكثر من جدية.
الحديث عن ضربة إسرائيلية على إيران، على المشروع النووي الإيراني، أكثر من جدي، فتل أبيب بحاجة لمزيد من الحروب كي يبقى نتنياهو في موقعه، وأساسا إسرائيل بحاجة لوضع عناوين سياستها في التنفيذ، أي أن إيران ينبغي ألا تكون دولة نووية. لما تعلن الولايات المتحدة الطوارئ في سفاراتها وقواعدها، يعني أنها تحققت أن إسرائيل تعتزل القيام بهذا العمل العسكري. الضربة السابقة التي واجهتها إسرائيل صواريخ الباليستية، وقد أثرت كثيرا على إمكانية إيران أن تستمر بإنتاج هذه الصواريخ، أظهرت أن إسرائيل لديها قدرات قد تمكنها من إلحاق ضرر كبير بالمشاريع العسكرية الإيرانية.
وعن تداعيات هذه الضربة على لبنان قال صالح:
رد فعل حزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله نتأكد من أن قدراته العسكرية أقل بكثير من الأوهام التي زرعت في العقول. بالنسبة للبنان، هناك ضغط إسرائيلي لن يتوقف، منح إسرائيلي واضح. حكومة نتنياهو وضعت مبدأ جابوتينسكي بالتطبيق، أي أن كل ما يحيط بإسرائيل هو مناطق معادية يجب أن تتحول إلى أرض محروقة.
بالمختصر، هل نحن أمام تصعيد محدود أم أمام تحول استراتيجي يعيد تشكيل حركة النزاع في المنطقة من جديد؟
وإلى مزيد من الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هو من أعطى توجيهات لاعتمادها في المحادثات مع أمريكا، مشددا على أن طهران لن تخضع للقوة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت وكالة تسنيم نقلا عن بازشكيان قوله: لن نقبل أبدا أن نخفض أبحاثنا إلى صفر ولا أن ننتظر موافقة إسرائيل وواشنطن للحصول على الموارد النووية اللازمة للصناعة والطب والزراعة وغيرها من العلوم. وفي السياق عينه قال بازشكيان إن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية إذا دمرت. أضاف: ليس صحيحا أنه إذا دمروا منشآتنا بالقنابل فسيضيع كل شيء، تلك القدرات موجودة في أذهاننا، ولذلك مهما فعلوا سنعيد بناءها. إلى ذلك أشار السفير الأمريكي في إسرائيل إلى أن ضربة إسرائيل لإيران من دون ضوء أخضر أمريكي هو احتمال ضعيف جدا. توازيا، أعلن وزير الخزانة الأمريكية أنه وقع اليوم على أمرين بفرض مزيدا من العقوبات على إيران. إلى سوريا، حيث أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف البعثة السورية في الأمم المتحدة كبعثة حكومية معترف بها من قبل الولايات المتحدة، وذلك بعد شهرين على تغيير وضع البعثة بصفة معاكسة. هذا وأعلنت سوريا فتح معبر البوكمال الحدودي مع العراق اعتبارا من السبت القادم. إلى الهند، حيث تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في مطار أحمد أباد غرب الهند، وتوفي من كانوا على متنها ويبلغ عددهم 241، ونجا شخص واحد، والطائرة من طراز بوينغ. وذكرت قناة تلفزيونية أن الحادث وقع عند إقلاع الطائرة، ورئيس وزراء الهند اعتبر الحادث بمثابة مأساة لا توصف.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بعدنا تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، بيكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية، بتكون أعلى من معدلاتها القصوى بحدود 5 درجات في الداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة، مما يزيد من الشعور بالحر. من المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من يوم الأحد. بالنسبة ليوم غد الجمعة، لح يكون غائم جزئيا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الساحل، بينما ترتفع في المناطق الجبلية. يتكون الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة على الساحل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم غد الجمعة من 21 إلى 32 درجة، بالجبال من 17 إلى 30 درجة، بالداخل من 19 إلى 40 درجة. الرياح السطحية عم تكون جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة على الساحل تسوق على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 إلى 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء 24 درجة والضغط الجوي 1010 هكتوباسكال.
كان في بانوراما. لبنان الرسمي يسابق أي قرار أممي يتعلق باليونيفيل بتبني التجديد، والقوات الدولية نستطيع تحرك من دون الجيش. عون في روما ويلتقي البابا غدا ويجري مشاورات مع بارولين. وزارة الطاقة استيراد نفط روسي قانوني، والاتهامات حملة تضليل سياسي. منسوب ضرب إيران يرتفع وعقوبات أمريكية جديدة على طهران. بانوراما انتهت، نشكر لكم حسن المتابعة.